باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
الاستغاثة نوع من الدعاء، ولكنه في حالة الكرب، حالة الشدة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعطف الدعاء عليه من عطف العام على الخاص، يعني قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالدعاء عبادة، والاستغاثة نوع من الدعاء، غير أنه يكون في وقت الشدائد سمى استغاثة، وصرف شيء من لغير الله يكون من الشرك. فقال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأول فيه النهي عن الدعاء غير الله، والحكم على أن من فعل ذلك أنه يكون من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك هو الظلم المطلق. وقوله: وإن يمسسك الله بضر، يعني يدل على أن كل ما يقع أنه بتدبير الله بأمره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني هو المتفرد بإزالة المؤذيات والضرر الذي يصيب الإنسان، فيجب أن يلجأ إليه ويدعى لذلك. قال: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. اتقوا الله واعبدوه ولا تدعوا مع الله ما لا ينفعك. إذا كان الخطاب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر، فكيف غيره؟ وهذا كثير ما يأتي الخطاب للنبي وتدخل الأمة كلها معه. أما الذي يقول إن الخطاب للنبي وقصد به غيره فلا يستقيم، وكل ما دعي من غيره فهذه صفته أنه لا ينفع ولا يضر، يعني ما عنده خير، ما عنده نفع ولا عنده ضر. وقوله: فإن فعلت، يعني دعوت، إنك إذن، يعني في هذه الحالة، من الظالمين، يعني من المشركين. ثم بيّن جل وعلا أن كل شيء بيده وبإذنه. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني إذا أصابك الضر فلا يمكن يكشفه إلا رب العالمين، وإن كانت الأمور لها أسباب، ولكن الأسباب الله جعلها، وإذا شاء منع الأسباب، والأسباب لا تستقل بالمعنى بالأمر. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. المقصود هنا أنه جعل طلب الرزق من العبادة، طلب الرزق، ثم عطف عليه العبادة فاعبدوه، فدخل فيها الاستغاثة والدعاء كله. يعني في الدعاء يقول: واعبدوه اشكروا إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا هذا يدل على أن الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة إنه يجب أن يخلص لله جل وعلا، وإذا جعل لغيره فإنه يكون ذلك شركا. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هذا جعله الله جل وعلا دليلا على وجوب إخلاص الدعاء له، لأنهم يعرفون الذي لا يجيب، الذي يجيب المضطر يجيب غير المضطر، ولكن الاضطرار يلجئهم إلى الإخلاص، إنهم يعلمون هذا. أما الرواية التي ذكرها الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. يعني أنهم ذهبوا إليه استغاثوا به، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. حقيقة هذا على وجه يعني سد الذرائع ومنع ما يتطرق الشرك إليه، لأن الاستغاثة بالرسول في مثل هذا ممكنة، يمكن أن يأمر به فيقتل، ولو أمر أي واحد من المسلمين قتله، ويؤمر به أن يضرب ويمنع وغير ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم على الكمال، أمرهم قال: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا. فالاستغاثة بالحي القادر الحاضر جائزة، إذا أصهر يسمعك وهو قادر على ذلك فإنه يجوز، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن يعني هذا فيه سد ذرائع وهي حسم المادة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني استفهام تقريري، يعني أنهم يعلمون تماما أن الذي يفعل هذا هو الله وحده، ولهذا جعل ذلك دليلا، يعني دليلا يوجب عليهم أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا. إذا كان الذي يستجيب للمضطر فهو يستجيب لمن لغير المضطر. فمعنى هذا كله أن الذي يدعو غير الله أو يستغيث لغيره، أنه يكون وضع العبادة في غير موضعها لأن عبادة فيكون مشركا. الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان بأن
عبد.
حسن الله عليك. وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
يعني هذا أخذ من الحديث، يعني الأخيرة من الحديث، قال أنه لا يستغاث به، وقلنا أنه بالإمكان أنه يستغاث به ونغيث، ولكنه حسم المادة وجعل هذا من باب الحماية، حماية التوحيد. نعم.
حسن الله، انت الوقت يا شيخ. أسئلة
خلاص؟
نعم، في أسئلة الله يحفظك. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، طلب المرأة التي استغاثت في عمورية باستغاثتها بقولها ومعتصمة، هل هو شرك باعتبار أنها استغاثت بغائب؟
لا يجوز، ولكنه حصل وسمع، لأنها وصلت الاستغاثة إليه، نقلت وصلت إليه فأغاث، صار هذا لا بأس به. ولكن لو مثلا استغاثت بمن لا يقدر يكون من الشرك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من كلام المؤلف أنه لا يعذر، أنه يرى أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وما هو ضابط العذر بالجهل؟
أنه إيش؟
أن يفهم من كلام المؤلف أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وما هو ضابط العذر بالجهل؟
شيء ما يعجبه
أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد.
لا، ليس في مسائل الاعتقاد فقط، في جميع المسائل التي دليلها ظاهر وهي جلية ظاهرة لا يعذر، ولكن مسائل الاعتقاد أهم من غيرها. المقصود أن إنسان مثلا يقول: أنا ما أدري كيف أتوضأ، وإلا كيف أغتسل، ما أعرف، يعذر مثل هذا؟ ما يعذر. الأمور الواضحة الجلية التي في الضرورة ما يجوز، ما يعذر فيها، ما يعذر الجاهل. إنسان مثلا ما يغسل جميع الأعضاء، أعضاء الوضوء سواء اليدين أو الرجلين، ما يعذر، يقول أنا جاهل، جهلت، أو الصلاة أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الصلاة في مسجد ابن عباس الذي أزيل صخرة اللات عنه وأقيم مكانه، ولا يدخل في ذلك تحويل الكنائس والمعابد إلى مساجد؟
كيف؟
وهل يدخل في ذلك تحويل الكنائس
والأول من أول؟
يقول: كيف يكون الصلاة في مسجد ابن عباس الذي أزيل
في الطائف؟
في الطائف يقصد، نعم. الذي أزيل صخرة اللات عنه وأقيم مكانه، ولا يدخل في ذلك تحويل الكنائس والمعابد إلى مساجد؟
هذا لمصالح المصلحة، لأنه اللات في هذا المكان لو هدمت وتركت يخشى أنها معلومة ويقصد مكانها للذين ما حسن إسلامه وصلح. فإذا جعل المسجد جعلت المسجد تنسى وتذهب، وإلا يعني غيرها مثل ما مضى. يعني إذا كان ما كان عبادة شرك ما يجوز، ولكن مصر هذه وقت هذا، مع أنها ليست في المسجد، يقولون أنها في المنارة، منارة اليسرى، أن هذا مكانها، والمنارة إذا كان داخل المسجد هذا حكمها. ولكن كان هذا المقصود، هذا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الهدي، اختار الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول السائلة: هل يمكن أن يكون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أصحاب المعاصي والكبائر؟
يمكن إذا تابوا، إذا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا تصبح هذه الأمور كأنها لم تكن، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. نعم.